بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنظرا لكوننا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، قدمنا كتاب الصيام من كتاب الفقه الميسر للمناسبة، فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. فنبدأ في الكتاب بإذن الله جل وعلا. قالوا: رابعا كتاب الصيام، ويشتمل على 5 أبواب: الباب الأول في مقدمات الصيام، الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر والمفطرات، الباب الثالث مستحبات الصيام ومكروهاته، الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام، الباب الخامس في الاعتكاف. الباب الأول في مقدمات الصيام، وفيه مسائل: المسألة الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه. 1. تعريفه: الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك عن الشيء، يقال خيل مصمتة أي ممسكة عن الطعام. وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فالصيام في الشرع إمساك مخصوص عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات في زمن مخصوص مع النية قالوا: أركانه الثاني: أركانه من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين، هما: الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ودليل هذا الركن قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بيان أو بياض النهار وسواد بياض النهار وسواد الليل، أي في قول الله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما المراد به؟ المراد به بيان بياض النهار من ظلمة الليل وسواده، وبهذا التفسير فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم، جاء في حديث عدي بن حاتم أن عدي بن حاتم حينما سمع هذه الآية: فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وضع تحت وساده خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعل يأكل ويشرب وينظر إلى الخيطين، فإذا كان لا يميز بينهما استمر في الأكل والشرب، حتى إذا ميز بينهما أي ميز بين الخيطين الأبيض والأسود ترك الأكل والشرب. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، وإنما المراد بياض النهار من ظلمة الليل، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو إمساك مخصوص عن المفطرات كما في الآية المذكورة في وقت مخصوص، يبتدئ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس بسقوط قرص الشمس كما جاء في حديث عمر إذا جاء الليل من هاهنا وذهب النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. الثاني النية بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة، أن يقصد عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض. فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام، أي التي سيأتي ذكرها من أنواع الصيام بإذن الله جل وعلا، سواء كانت الواجبة أو المستحبة. قال: ودليل هذا الركن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية: قال حكم صيام رمضان ودليل ذلك. قالوا: فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والآيتان تدلان على وجوب صيام شهر رمضان. قال: ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. والحديث كما ذكر أيضا متفق عليه. قالوا: وما رواه طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من صيام؟ قال: شهر رمضان. قال: علي غيره؟ قال علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا. الحديث والشاهد منه: ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر فرض الله عليك شهر رمضان. قالوا: وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، أي ممن علم فرضه وجحده. أما من كان في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام فلم يعلم فرضية الصيام، فمثل هذا يعلم، فإن علم بعد ذلك وأقر فالحمد لله، وإن علم وأنكر فهذا جاحد كافر، يكون جاحدا كافرا مرتدا عن دين الإسلام، لأنه أنكر شيئا معلوما من دين الله جل وعلا بالضرورة. قالوا: فثبت بذلك فريضة الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره، أي أن من أنكر الصوم بعد علمه بفرضيته ووجوبه فإنه كافر بإجماع الأمة، لا خلاف بين الأمة في ذلك. وإنما وقع شيء من النزاع في كفر من لم يصم مع الإقرار بالوجوب. رجل أقر بأن الصيام واجب عليه وأنه فرض فرضه الله جل وعلا عليه، ولكنه لم يصم في شهر رمضان، فهل يكفر أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن من ترك الصيام مع القدرة على الصيام وتوفر الشروط في حقه بأنه يكفر وإن أقر بوجوبه. والذي عليه جماهير أهل العلم بأنه لا يكفر بمجرد الترك، ولكن يكفر إذا جحد وأنكر الوجوب، ففي هذه الحالة يكفر، ولكنه على خطر عظيم وعلى ذنب كبير، إذ أنه ترك فريضة من فرائض الإسلام، فهو واقع في كبيرة من كبائر الإسلام إن ترك الصوم مع القدرة على الصوم. المسألة الثالثة أقسام الصيام. قالوا الصيام قسمان، واجب وتطوع، والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد صوم رمضان، اثنان صوم الكفارات، صوم الكفارات، والمراد بالكفارات ككفارة الجماع أو كفارة القتل الخطأ ونحو ذلك. الثالث صوم النذر، الثالث صوم النذر كذلك من الواجبات. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه. قال: واحد فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث رواه مسلم، وشاهد من أنها من المكفرات، وأيضا أن صيام شهر رمضان إيمانا بالله جل وعلا وإيمانا بفرضية هذا الواجب واحتسابا للأجر والثواب من الله، هذا سبب من أسباب مغفرة الذنب بإذن الله رب العالمين. قالوا: هذه بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان، وفضائله كثيرة، وكما ذكر ففضائل الصيام وشهر رمضان كثيرة وكثيرة جدا بحمد الله جل وعلا، وهذه محفزة للصائم أن يشد المئزر وأن يجد ويجتهد في شهر رمضان بالعبادات وبالصوم على الوجه المرضي لله رب العالمين سبحانه وتعالى. عسى أن يكون هذا الشهر سببا لمغفرة ذنبه الذي قد وقع فيه مما تقدم من الذنب. فكما ترون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا: الثاني الحكمة من مشروعية صومه. قالوا: شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك: واحد تزكية النفس، واحد تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، هذه إحدى الحكم التي لأجلها شرع الله جل وعلا الصوم. الثاني قالوا: في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها، لأن الإنسان إذا انكسرت شهوته بترك الطعام والشراب والجماع بل صار مقبلا بقلبه قبل بدنه على الله جل وعلا، كان هذا مدعاة لزهده في الدنيا ورغبته بما عند الله جل وعلا، فيكون سببا من أسباب الإقبال على الله جل وعلا وترك النظر إلى حطام هذه الدنيا الفاني. الثالث الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش، وهذه كذلك حكمة من الحكم العظيمة، أن الإنسان عند الجوع وعند العطش يشعر بالفقراء الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم من الطعام والشراب، فيتفكر في هؤلاء فيكون سببا لعطفه عليهم، يكون سببا لعطف الأغنياء على إخوانهم من أهل الإسلام من الفقراء، وهذه كذلك مصلحة عظيمة وحكمة جليلة. قالوا إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أشياء كثيرة، ولكن نكتفي بهذا الكلام المختصر للمقام. المسألة الخامسة: شروط وجوب صيام رمضان، أي ما هي الشروط التي تجب أو يجب توفرها لمن أراد الصيام، وما هي الشروط كذلك التي إذا توفرت في الإنسان وجب عليه الصوم. قالوا: يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط الآتية: 1- الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر. طيب، فلا يجب، الصحيح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء لعموم قول الله جل وعلا عن الكافرين، قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. الآية، الشاهد منه أن الله جل وعلا حينما سألهم ذكروا أشياء من فروع الشريعة، قالوا: لم نكن من المصلين، إذن هم مخاطبون بالصلاة، ولم نكن نطعم المسكين كذلك من الأمور، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. الشاهد أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن لا يصح منهم الصوم إلا بشرطه وهو الإسلام. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قالوا: فلا يجب ولا يصح صيام من الكافر، لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر، الصحة لا تصح. أما الوجوب فإنه يجب عليهم كما تقدم، لكن لا يصح منهم إلا بالإسلام. قالوا: فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. هذا أيضا، هذه مسألة، وهي: هل إذا أسلم الكافر، يعني على القول بأن الصيام واجب على الكافر لأنه من فروع الشريعة على تعبير الفقهاء رحمهم الله تعالى، إذا أسلم الكافر مثلا، أسلم في منتصف شهر رمضان، هل نقول له يجب عليك أن تصوم ما مضى أم لا؟ الجواب: لا، الجواب أنه لا يصوم، وهذا بإجماع، لا خلاف بين أهل العلم بأن الكافر إذا أسلم بأنه لا يلزم بقضاء شيء من الصيام، وذلك لأنه في هذه الحالة لم يكن من أهل الإسلام الذين يخاطبون بشيء إن فاتهم وجب عليهم قضاءه، إن فاتهم بعذر، لأنه ليس من أهل الإسلام، فهذا أمر. والأمر الثاني أن التوبة من الإسلام، أن الإسلام نفسه يجب ما قبله، كما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله، أي يقطع ما قبله، ما قبله من الأعمال تنتهي وتبدأ له كما قيل صفحة جديدة بيضاء، فإما أن يبقيها على بياضها بالأعمال الصالحة وينصعها ببياض فوق بياض، وإما أن يلوثها بالمعاصي. إذن هو إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. قالوا: الثاني البلوغ، أي الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. قالوا: فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه. طيب، هذا الشرط كما يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه شرط في الوجوب لا شرط في الصحة، بمعنى أن الصبي لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، لكن إن صام قبل البلوغ هل يصح منه ذلك الصوم أم لا؟ الجواب يصح منه ذلك الصوم. إذن هذا الشرط هو شرط في الوجوب لا شرط في الصحة، لا شرط في الصحة. لذا ينبغي للأولياء أن يعودوا أبناءهم إذا قووا على الصيام حتى يعتادوا على الصيام، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يعودون أبناءهم ويربون أبناءهم الصغار على الصيام إن تحملوا ذلك وقووا على ذلك. فإن لم يتحملوا ذلك ينبغي للآباء أن يرفقوا بالأبناء، ينبغي للآباء أن يرفقوا للأبناء، لا يقول أنا أدربه ما سأطعمه اليوم، يكون الولد كما يقال ما يستطيع أن تحمله قدمه، لا، أنت تروضه على الخير لا يكون على حساب ماذا؟ الإضرار بالولد، لا ضرر ولا ضرار، لا تفعل خير وتفتح باب شر وإثم على نفسك من حيث لا تشعر، لأن الإضرار بالولد محرم، وتدريبه وتعويده على الصيام مندوب محبوب. فانظر هل ستفعل مندوبا على حساب إثم أم لا؟ فالحاصل أن الآباء ينظرون إلى هذه القضية وإلى هذه المسألة، فيكونون رفقاء بأبنائهم، وكذلك يحرصون على تعويدهم على الصيام، يعوده في اليوم الأول مثلا يصوم من الظهر بعد أيام إلى العصر، بعد أيام يعود أن يصوم اليوم كامل، إذا صام يوم اليوم الثاني يخفف عليه، وهكذا حتى يعتاد الولد ويتمرن ثم يشق طريقه بنفسه بإذن الله جل وعلا، ويحصل المقصود، ويحصل المقصود بذلك. الثالث العقل، قالوا فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه، لا يجب ولا يصح، هذا الشرط شرط صحة، فالمجنون لا يصح منه الصوم، والمعتوه كذلك، لأنه في معنى المجنون، في معنى المجنون، والمجنون لا يصح منه الصوم لأنه ليس عنده العقل الذي هو مناط التكليف، ليس عنده العقل الذي هو مناط التكليف، لأن الله جل وعلا علق الأحكام بوجوده وعلق انتفاءها بانتفائه، فإذا وجد العقل مع بقية الشروط صحت العبادة ووجبت، وإذا لم يوجد العقل لم تصح تلك العبادة منه فضلا عن أن تجب عليه. إذن هذا الشرط هو من شروط الصحة، فقولهم فلا يجب الصيام، التعبير الدقيق أن يقال فلا يصح الصيام، التعبير الدقيق أن يقال فلا يصح الصيام على المجنون، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه، قلنا الأول أن يقال فلا يصح الصيام من المجنون والمعتوه، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق، والحديث كما تكرر معنا مرارا جاء في السنن عن طائفة من الصحابة، جاء عن علي رضي الله عنه وكذلك عن عمر وعن ابن عباس وعن عائشة وعن يعلى بن أمية رضي الله عنهم جميعا. قالوا يعني معنى هذا أولا القول في العقل، معنى هذا أن المجنون لو رأينا مجنونا وصومناه ما أعطيناه لا طعام ولا شراب إلى أن أذن المغرب، هل يصح منه ذلك الصوم؟ الجواب لا، ومن فعل هذا الفعل بالمجنون يكون أضر به ووقع في الإثم، إذ أنه كلفه ما لم يكلفه به ربه جل وعلا، فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه. الرابع الصحة، أي من الشروط الصحة، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه، وهذا الشرط كذلك من شروط الوجوب، هذا الشرط من شروط الوجوب، بمعنى كما ذكر هاهنا من كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، أي لا يجب عليه الصوم، وإن صام مع مرضه إنسان مريض مثلا به حمى هل يجب عليه الصوم؟ نقول لا يجب عليه الصوم، لقول الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن إن شد على نفسه فصام فهل يصح منه ذلك الصوم؟ الجواب نعم، يصح منه ذلك الصوم لعدم وجود المانع من صحة ذلك الصوم من المريض. لا يجب عليه، لكن إن أداه على وجهه فإنه يصح منه، يصح منه ذلك الفعل. قالوا لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن زال المريض، فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام، بمعنى أن الإنسان إذا كان في مرض، كان به مرض وما استطاع معه الصوم فأفطر، فحينها يجب عليه القضاء فيما بعد ذلك إن صح. بقي مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهي ما هي أو ما هو المرض المعتبر الذي يشرع معه الإفطار ولا يجب على الصائم أو ولا يجب على الإنسان أو على العبد الصوم إذا كان به ذلك المرض. ذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن المرض المعتبر الشديد، أن المرض المعتبر هو المرض الشديد الذي لا يستطيع معه الصيام، الذي لا يستطيع معه الصيام. ومعنى هذا أنه إذا كان به مرض خفيف فإنه لا يشرع له الإفطار على قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتبر في ذلك بأن يكون مريضا شرعا، أي يصح أن يقال بأنه مريض. قالوا لأن الله جل وعلا أطلق الحكم فسماه مريضا، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا كان مريضا وصح عليه أو صح أن يقال فيه بأنه مريض قالوا يصح منه أو يصح له الإفطار، بل ذهب الظاهرية إلى أنه يجب عليه الإفطار، يجب عليه الإفطار. والأظهر والله أعلى وأعلم أن الأمر في ذلك وسط، لا إفراط ولا تفريط، بمعنى أن الأمراض مختلفة والناس فيها مختلفون، أي بعض الناس ربما يتحمل من المرض ما لا يتحمله غيره والعكس، بعضهم قد لا يتحمل من المرض ما يتحمله غيره، فهذا باعتبار الأشخاص، باعتبار الأشخاص وباعتبار المرض من حيثه، فكل ما صح أو صدق عليه أن يقال بأنه مرض فالأظهر أنه داخل في عموم الآية. لكن الإنسان لا شك ولا ريب أنه ينبغي له أن يحتاط، أن يحتاط في عباداته وفي دينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فمعنى هذا يعني مثلا رجل به زكام هل يقال بأنه مريض؟ الزكام شيء من المرض لكن لا يؤثر على قوة الإنسان وطاقته، فمثل هذا لا يقول أنا سأفطر لأني مزكوم. لكن بعض الناس ربما أصابه من الزكام ما لا يستطيع معه السير، بعضهم تعرفون فيه قد يكون من التحسس أو ما شابه ذلك لا يستطيع الحركة معه، فمثل هذا يقال له لك أن تفطر وإن صمت وقدرت على ذلك فصم. فالحاصل أن الإنسان في مثل هذا يحتاط، إن قدر وقوي على الصيام صام، فإن شق عليه ذلك فيكون معذورا بالمرض، ويكون إذا صح يقضي بإذن الله جل وعلا بعد ذلك. وها هنا أمر آخر ومسألة أخرى، وهي أن المرض عند الفقهاء يذكرونه أنه على قسمين: مرض مزمن ومرض طارئ. فالطارئ هو ما نتكلم عليه الآن، يعني رجل حصل له حمى، حصل له مثلا ملاريا أو ما شابه ذلك من الأمراض العابرة، تمكث أسبوع، 10 أيام، 5 أيام، يوم، يومين، تمشي، فهذا يسمى مرض طارئ، فله أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك ما فاته من الصوم. القسم الثاني المرض المزمن، والمرض المزمن على قسمين: مرض مزمن يستطيع معه الصوم، ومرض مزمن لا يستطيع معه الصوم. فالمرض المزمن الذي يستطيع معه الصوم يجب عليه أن يصوم به أو فيه، يعني كما ذكر في درس مضى مثل الروماتيزم ونحو ذلك، في أمراض في مفاصل لكن لا تؤثر على الصوم، يصوم ولا تؤثر عليه، أو فيه شيء من الربو أو ما شابه ذلك، إذا صام لا يؤثر على صيامه ولا يؤثر عليه الصيام، فمثل هذا يصوم. القسم الثاني أو النوع الثاني من المرض المزمن، المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الصوم بحال، كأن يكون رجل عنده مثلا ارتفاع في ضغط الدم مستمر، إذا صام يؤثر عليه، أو عنده جلطة من الجلطات، أو عنده قلب، أو أمراض المزمنة الذي لا يستطيع معها الصوم بحال، فمثل هذا لا يجب عليه الصوم وينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام أي يطعم عن كل يوم مسكينا. ومقدار الإطعام على قول الجمهور من أهل العلم أنه مقدار نصف صاع، أي ما يقدر في هذه الأيام بنحو كيلو ونصف. وعلى قول طائفة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يطعم عن كل يوم مسكينا إطعاما كإطعام الكفارة، أي من أوسط ما يطعم الإنسان أهله. الخامس الإقامة، قالوا فلا يجب الصوم على المسافر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. ومعنى هذا أن الصوم شرط في الوجوب لا في الصحة، أي أنه لا يجب على المسافر أن يصوم حال كونه مسافرا، ولكن إن صام صح منه الصوم، إن صام صح منه الصوم. أما الدليل على الإفطار فلقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الدليل على جواز الصوم للمسافر فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في أسفاره، وقد جاء في حديث أنس أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فمنا الصائمون ومنا المفطرون، فلا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. وكذلك جاء في الصحيحين عن أنس أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فلم يكن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وكذلك جاء في الصحيح في حديث ابن عباس، وجاء كذلك من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كان صائما. الحديث الشاهد أن الصوم للمسافر صحيح وجائز، وإن أفطر فله ذلك. السادس قالوا: الخلو من الحيض والنفاس، الخلو من الحيض والنفاس هذا مانع من موانع الصوم، مانع من موانع الصوم. قالوا فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، أو قل لا يجب ولا يصح، لا يجب ولا يصح، لا يجب عليهما، وإن صامتا لم يصح ذلك الصوم منهما. أي امرأة حائض تقول لا يجب علي، لكن أنا مثل المسافر أو المريض، أنا حكمي حكم المريض، لا يجب علي الصوم، لكن إن قويت على الصيام صمت، فيقال لا يصح ذلك من المرأة، بل يعد ذلك الفعل اعتداء. والمرأة إن تعمدت ذلك أثمت، يكون حكمها حكم المرأة التي تصلي وهي حائض. هل يصح منها تصح منها تلك الصلاة؟ الجواب لا. فالحاصل أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام ولا يصح منهما. قالوا بل يحرم عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: فذلك من نقصان دينها، كما في البخاري من حديث أبي سعيد، أي في المرأة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الحديث فذكر جاء في حديث أبي سعيد، قالوا أن امرأة قالت: يا رسول الله، يعني لماذا ناقصات عقل ودين؟ فقال: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. قال: ويجب القضاء عليها، ويجب القضاء عليهما لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحاصل أن المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام ولا يصح منهما ولا يجب عليهما. فإن طهرت المرأة وجب عليها فيما بعد ذلك قضاء ما أفطرت فيه. طيب، إذا طهرت المرأة من حيضها بعد الفجر، بعد دخول الفجر بخمس دقائق مثلا، بعد دخول الفجر الصادق بخمس دقائق، هل يجب عليها صيام ذلك اليوم أو لا يجب عليها صيام ذلك اليوم؟ الجواب أنه لا يصح منها صيام ذلك اليوم ولا يجب عليها، لأنه دخل الوقت وهي ليست من أهل الوجوب. طيب، صورة أخرى: امرأة صامت قبل المغرب بخمس دقائق، قبل غروب الشمس بخمس دقائق نزل الحيض منها أو نفست ولدت، فهل يصح منها ذلك الصوم أم لا؟ الجواب كذلك لا يصح منها صيام ذلك اليوم، بل تقضي يوما مكانه إذا طهرت. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.